واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اما بعد كما بدأنا في الدرس السابق في صلاة الاستسقاء، كم للاستسقاء حالات؟ ها؟ طيب لخصنا في ثلاث، ما هي أنواع الاستسقاء؟ ثلاث: الخروج إلى المصلى، والخطبة والصلاة، هذا النوع الأول. والثاني، النوع الثاني ما هو؟ يعني الدعاء والاستغفار بدون صلاة. والثالث في خطبة الجمعة. أحسن، في أثناء خطبة الجمعة. ذكر ابن القيم كما أمس قرأنا، قلنا يمكن إرجاعها إلى كم؟ إلى ثلاث. هذه الثلاث ذكرها النووي في شرح مسلم في أول كتاب الاستسقاء، وأيضا ذكرها في المجموع شرح المهذب في المجلد الخامس صفحة 50، وأيضا ذكرها ابن قدامة في المغني في الثالث 348. فيكون الاستسقاء على هذه الأنواع، راجع إلى ثلاثة أنواع: استسقاء بالدعاء في أي وقت، والثاني استسقاء في أثناء الخطبة الدعاء، والثالث الخروج إلى المصلى فيخطبون ويصلون. من الذي خالف في شرعية الصلاة، صلاة الاستسقاء؟ أبو حنيفة وعامة العلماء سلفا وخلفا من الصحابة والتابعين ومن بعدهم على خلافه. والدليل الذي استدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما استسقى في الخطبة، هل يخالف القول أنه يشرع الخروج؟ يقال ماذا؟ الكل يشرع. طيب نكمل الفائدة. أمس حديث جابر الذي مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بهذا الدعاء: اللهم اسقنا غيثا مغيثا إلى آخره. إسناده كما ذكرنا ظاهره الصحة، هذا إسناده. قال أبو داود: حدثنا ابن أبي خلف قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا مسعر عن يزيد الفقير عن جابر. حدثنا ابن أبي خلف قال حدثنا محمد بن عبيد حدثنا مسعر عن يزيد الفقير عن جابر. ذكره الشيخ رحمه الله في أحاديث معلق برقم 97، ثم نقل عن الحافظ في التلخيص قال: والحديث ظاهر سنده أنه على شرط مسلم، ولكن قال الحافظ في التلخيص الحبير وقد أعله الدارقطني في العلل بالإرسال، وكذا قال أحمد بن حنبل أي علّه بالإرسال. كلام الدارقطني رحمه الله في علله برقم 3284، وكلام الإمام أحمد في كتابه العلل ومعرفة الرجال، برقم 5530 في إعلال هذا الحديث، وأيضا 5531 في المسألتين. أنكره أحمد على محمد بن عبيد ثم ذكره من طريق أخرى مرسلة عن يزيد الفقير عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، فما هو الآن الذي صح عندنا في الباب؟ مرسل حبيب بن أبي ثابت، والمرسل إسناده ماذا؟ صحيح. ومرسل يزيد الفقير هو الراجح في حديث جابر الإرسال، إسناده صحيح. الحديث الثالث حديث كعب بن مرة أو مرة بن كعب عند أحمد وغيره، وهو من طريق سالم ابن أبي القعد عن شرحبيل ابن السمط، من طريق سالم ابن أبي القعد عن شرحبيل ابن السمط قال: قال رجل لكعب ابن مرة ومرة ابن كعب كيف استسقى النبي صلى الله عليه وسلم فذكره. سالم بن أبي القعد لم يسمع من شرحبيل، أيضا حديث ابن عباس الذي تقدم أن الراجح في أنه مرسل له طريق أخرى من غير طريق حبيب بن أبي ثابت، أخرجه الطبراني في المعجم الكبير من طريق محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، في معجم الطبراني الكبير من طريق محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن داود بن علي بن عبد الله بن عباس، عن أبيه علي بن عبد الله بن عباس عن جده، داود بن علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه عن جده. محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وداود بن علي كلاهما ضعيف، ابن أبي ليلى وداود ضعيفان. فالآن هل يتقوى الحديث بهذه الطرق؟ نعم يتقوى، مرسلان سندهما صحيح وآخر منقطع وآخر فيه رجلان ضعيفان لا بأس. فالظاهر أن الحديث حسن بهذه الطرق، أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بهذا الدعاء في الاستسقاء، وهو دعاء عظيم عليه ملامح جوامع كلم النبوة. انظر كيف دعا أن يكون هذا المطر على هذه الصفات: مغيثا، مريئا، مريعا، طبقا، غدقا، عاجلا، غير رائث. جاء في بعض الروايات أيضا سحا، والسح قال العلماء أن يكون هادئا ليس فيه عواصف، بل يصب صبا. فإن المطر إذا كانت فيه عواصف ورياح ربما لشدة ضرب المطر الذي فيه الريح يضر إما البيوت وإما غيرها من الأمور، فجاء في بعضها سحا أي هدأ هادئا يصب صبا ويسح سحا. طيب أيضا آخر حديث الذي ذكره الشوكاني في تحويل الأردية قلنا إلى الدرس الآتي، قال: وأما تحويل الأردية فقد روي في ذلك ما تقدم من جعل الأيمن أيسر والأيسر أيمن، ما حال الذي تقدم؟ ضعيف. حديث أبي هريرة من طريق النعمان بن راشد قال: وروي أنه قلبه ظهرا لبطن، أي جعل باطنه ظاهرا وظاهره باطنا، وحول الناس معه، أي حتى الناس حولوا أرديتهم معه. أخرجه أحمد من حديث عبد الله بن زيد. هو في مسند أحمد من طريق محمد بن إسحاق قال: حدثني عبد الله ابن أبي بكر عن عباد بن تميم الأنصاري عن عبد الله بن زيد. من طريق محمد بن إسحاق قال: حدثني عبد الله ابن أبي بكر، هذا الذي فيه أنه قلبه ظهرا لبطن وحول الناس معه. محمد بن إسحاق: حدثني عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم الأنصاري عن عبد الله بن زيد. ظاهر الإسناد أنه حسن، فرجاله ثقات إلا محمد بن إسحاق فهو حسن الحديث إذا صرح، وقد صرح هنا. ولكن قد خالف ابن إسحاق مالك وسفيان بن عيينة عند البخاري ومسلم، وشعبة ويحيى بن سعيد عند البخاري، هؤلاء أربعة من الرواة، مالك وسفيان بن عيينة عند الشيخين عند البخاري ومسلم، وشعبة ويحيى بن سعيد عند البخاري، فرووا هؤلاء الأربعة عن عبد الله بن أبي بكر، عن عباد بن تميم، عن عبد الله بن زيد، ولم يذكروا قلبه ظهرا لبطن ولا حول الناس معه، بل قالوا وحول رداءه، كلهم يقولون فحول رداءه، ولم يذكروا هذا التحويل ظهرا لبطن، ولم يذكروا أن الناس حولوا معه. فإذن ما حال هذه الرواية، رواية ابن إسحاق شاب. زد على ذلك أن عبد الله بن أبي بكر الذي روى عن ابن إسحاق قد تابعه جماعة من الرواة في الصحيحين، تابعه الزهري وغيره، قد روي الحديث عن الزهري وغيره عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد وفيه وحول رداءه دون ذكر حول الناس معه أو قلبه ظهرا لبطن. وعلى هذا فهذه الرواية شاذة، وممن حكم عليها بالشذوذ العلامة الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة. طيب هذه فائدة، قال أخن صح عن ابن عباس بسند صحيح أنه قال: ما من عام بأكثر مطرا من عام، ولكن الله يصرفه بين خلقه حيث يشاء، ثم قرأ: ولقد صرفناه بينهم ليذكروا. أخرجه ابن جرير وابن أبي الدنيا. هذا الأثر عن ابن عباس إسناده صحيح: ما من عام بأكثر مطرا من عام، أي أن الذي ينزل في كل سنة من المطر هو ماذا؟ واحد ونفس المقدار، ولكن الله يصرف بين خلقه حيث يشاء، يعطي هذا البلد كثيرا وهذا أقل منه وهذا أقل وهكذا. وقرأ الآية ولقد صرفناه بينهم ليذكروا. قال الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة: فيظهر أن الحديث أي كلام ابن عباس وإن كان موقوفا فهو في حكم المرفوع، لأنه لا يقال من قبيل الرأي والاجتهاد. نعم، هل أحد يعلم هذا؟ لا. ولأنه روي مرفوعا والله أعلم. قال: وجاء أيضا عن ابن مسعود موقوفا عليه عند ابن جرير وفي إسناده يزيد بن أبي زياد الهاشمي وهو ضعيف: ما من عام بأكثر مطرا من عام، ولكن الله يصرفه بين خلقه حيث يشاء. استدل بالآية: ولقد صرفناه بينهم ليذكروا. وإن كان موقوفا فهو في حكم المرفوع. طيب، نواصل نقطع بعض المسائل التي تتعلق بصلاة الاستسقاء. مما يتعلق به بيان وقت، ما هو وقت صلاة الاستسقاء؟ هل لها وقت محدد له بداية ونهاية؟ في فتح الباري لابن رجب في المجلد السادس صفحة 224 طيب، تقدم معنا أمس في حديث عائشة متى خرج النبي صلى الله عليه وسلم، ذكره الشوكاني، ها؟ حين بدأ حاجب الشمس. قال: خرج حين بدأ حاجب الشمس. قال ابن رجب: ووقت صلاة الاستسقاء وقت صلاة العيد. وقد تقدم حديث عائشة في خروج النبي صلى الله عليه وسلم لها حين بدأ حاجب الشمس، وأنه قعد على المنبر ودعا ثم صلى بعد ذلك. فهذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام لها، فعلها حين بدأ حاجب الشمس، أي بعد أن ارتفعت الشمس. وقد استحب عامة العلماء أن يكون الخروج لها في أول النهار. قال ابن عبد البر: إلا أبا بكر ابن حزم فإنه قال: الخروج إليها عند زوال الشمس. قال ابن رجب: وكأنه ألحقها بالجمعة. عامة العلماء على أن الأفضل في فعلها أن يكون من أول النهار. لماذا هذا هو الأفضل؟ لفعل النبي عليه الصلاة والسلام، فقد فعلها من أول النهار. أبو بكر بن حزم يقول: الخروج إليها لا يكون إلا عند الزوال إلحاقا لها بالجمعة. قال ابن رجب: ولا يفوت وقتها بفوات وقت العيد. العيد متى يفوت وقتها؟ الزوال. بل تصلى في جميع النهار، تصلى في جميع النهار صلاة الاستسقاء، إن شاء في الصباح أو بعد الظهر أو بعد العصر، بقي لا تفعل في وقت النهي. هذا محل اتفاق عند العلماء. قال قال بعض أصحابنا إلا أنها لا تصلى في أوقات النهي بغير خلاف، إذ لا حاجة إلى ذلك ووقتها متسع، ما في حاجة أنه يفعلها في وقت النهي لأن الوقت لها متسع، متى شاء فعلها. فتبين بهذا أن وقت صلاة الاستسقاء الأفضل عند عامة العلماء أن تكون في أول النهار لفعل النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه خرج حين بدأ حاجب الشمس، ولكن لا يفوت وقتها بالزوال كصلاة العيد، بل له أن يصليها في جميع النهار إلا في الأوقات التي هي أوقات النهي لأن وقتها متسع. بقي هل تصلى صلاة الاستسقاء في الليل؟ ذكر النووي ذلك وأنه يجوز فعلها في الليل وأنها له منصوص الشافعي، ورد هذا ابن رجب في هذا الموضع، نقرأ كلامه. قال ومنهم من قال، هو ممن ذكره النووي في المجموع، الصحيح أنها لا تختص بوقت بل يجوز وتصح في كل وقت من ليل أو نهار إلا أوقات الكراهة. قال ابن رجب قال وهذا مخالف لنص الشافعي ولما علم من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في صلاة الاستسقاء، فإنهم كانوا يخرجون نهارا لا ليلا، وجمع الناس لصلاة الاستسقاء ليلا مما يشق عليهم وهو سبب لامتناع حضور أكثرهم، فلا يكون ذلك مشروعا بالكلية. على كل هو وقتها جميع النهار. وإذا صلىها في أول النهار في الوقت الذي صلى به النبي عليه الصلاة والسلام فهو أفضل، ولكن يجتنب وقت الكراهة. وأما فعلها ليلا وهو محل خلاف بين العلماء وفيه مشقة على الناس، ولم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه ليلا، طيب هل لها أذان وإقامة صلاة الاستسقاء؟ قال ابن قدامة رحمه الله في المغني في الثالث 337، قال ولا يسن لها أذان ولا إقامة ولا نعلم فيه خلافا، لا نعلم فيه خلافا، فلا يشرع لها لا أذان ولا إقامة. بل يخطب الخطيب خطبة ثم ينزل ويصلي مباشر ولا تقام الصلاة. واستدل بفعل النبي عليه الصلاة والسلام وذكر حديث أبي هريرة أنه صلى بلا أذان ولا إقامة. تقدم معنا ما حال حديث أبي هريرة؟ ضعيف، طريق ابن عمان بن راشد. قال ولأنها صلاة نافلة فلم يؤذن لها كسائر النوافل، هذا تعليل، أنها صلاة نافلة فهي كسائر النوافل لا يؤذن لها. بقي هل يقال الصلاة جامعة لصلاة الاستسقاء؟ الصحيح لا يقال، مع أن ابن قدامة في هذا الموضع اختار أنه يقال. قال: قال أصحابنا وينادى لها الصلاة جامعة كقولهم في صلاة العيد والكسوف. مر معنى العيد هل يقال فيها؟ لا يقال. الكسوف هل يقال فيها؟ نعم يقال. ما الفرق بين العيد والاستسقاء وبين الكسوف؟ ها؟ أن العيد وكذلك الاستسقاء قد تواعد الناس على الخروج وحددوا وقتا معينا للخروج، بخلاف الكسوف فإنه يكون ماذا؟ بغتة. فشرع إعلام الناس بهذا القول الصلاة جامعة. فالصحيح أنه لا يشرع لصلاة الاستسقاء أن يقول الصلاة جامعة، بل يصلون بلا أذان ولا إقامة ولا شيء من ذلك، لعدم ورود في الدليل، ولأنهم قد تواعدوا لها واجتمعوا لها في وقت معين. أيضا من المسائل التي تذكر: أين تصلى صلاة الاستسقاء؟ بوب البخاري في صحيحه: باب الاستسقاء في المصلى. وذكر حديث عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج وصلى في المصلى، خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المصلى يستسقي. ونقل ابن رجب الإجماع على ذلك أن صلاة الاستسقاء تكون في المصلى. قال في شرح الباب هذا بوب ابن رجب البخاري على حديث رقم 1027، على الحديث رقم 1027 بوب باب الاستسقاء في المصلى. قال ابن رجب: الخروج لصلاة الاستسقاء إلى المصلى مجمع عليه بين العلماء، مجمع عليه بين العلماء، وذلك لأن الاستسقاء يجتمع له الخلق الكثير، فهو مظنة ضيق المسجد عنهم. ويحضره النساء والرجال وأهل الذمة والبهائم والأطفال، فلا يسعهم غير الصحراء. أعرض الناس في هذه الأزمنة عن ماذا؟ عن الاستسقاء. إذا خرج الإنسان يستسقي يخرج ربما لا يخرج نصف العدد الذين يخرجون لصلاة الجمعة، الذين يجتمعون في صلاة الجمعة، بل ولا أقل من ذلك. فالسنة في الاستسقاء أن يكون أن تكون صلاته في المصلى. أيضا من المسائل المتعلقة بذلك صفة صلاة الاستسقاء. ما هي صفة هذه الصلاة؟ فيه قولان للعلماء. القول الأول أنه يصلي ركعتين كسائر الصلوات، يعني كصلاة الفجر أو نحوها، ركعتين كسائر الصلوات، يكبر فيها تكبيرة واحدة للافتتاح الذي هي تكبيرة الاستفتاح ويصلي. وهذا قول جمهور العلماء، قول مالك والثوري والأوزاعي وإسحاق، وأيضا هو قول أحمد في المشهور عنه. وهو قول أبي ثور وأبي حيثمة زهير بن حرب وسليمان بن داود الهاشمي، وقول صاحبي أبي حنيفة أبي يوسف ومحمد بن الحسن أنه يصلي ركعتين كسائر الصلوات. دليل هؤلاء حديث عبد الله بن زيد في الصحيحين، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب ثم صلى ركعتين، خطب ثم صلى ركعتين، فذكر فيه صلى ركعتين، والمتبادر من صلى ركعتين أي كسائر الصلوات. وأيضا حديث عائشة ذكره الشوكاني، ذكر طرفه قرأناه أمس بطوله، وفيه ونزل فصلى ركعتين، ونزل فصلى ركعتين، وهو حديث حسن. فقالوا هذه الأدلة تدل أنه صلى ركعتين دون تخصيص صفة معينة، بل أطلق الركعتين والأصل أنها صلاة كسائر الصلوات، فلو كانت مخالفة لسائر الصلوات لبينها. القول الثاني أنه يصلي ركعتين كصلاة العيد، يكبر في الأولى سبعا وفي الثانية خمسا، صلي ركعتين كصلاة العيد، يكبر سبعا في الأولى وخمسا في الثانية، وإلى هذا ذهب الشافعي وهو رواية عن الإمام أحمد. وهو قول داود والطبري، قول داود وأيضا المجرير الطبري، وقال به جماعة من التابعين، نقله ابن قدامة وغيره عن جماعة من التابعين، عن سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز ومكحول وأبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، وأبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قالوا تصلى كصلاة العيد. دليل هؤلاء حديث ابن عباس عند الإمام أحمد وأصحاب السنن الأربعة، قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم متواضعا متبذلا متخشعا، خرج النبي صلى الله عليه وسلم متواضعا متبذلا متخشعا مترسلا متضرعا، فصلى ركعتين كما يصلي العيد، فصلى ركعتين كما يصلي العيد، لم يخطب خطبتكم هذه، لم يخطب خطبتكم هذه. هذا الحديث من طريق هشام ابن إسحاق ابن عبد الله ابن كنانة، من طريق هشام ابن إسحاق ابن عبد الله ابن كنانة عن أبيه عن عبد الله ابن عباس، عن أبي عن ابن عباس. هشام بن إسحاق هذا مجهول حاله، وأبوه رواية عن ابن عباس مرسلة، لم يسمع من ابن عباس، فالحديث ضعيف. أنه صلى كما يصلي العيد، صلى ركعتين كما يصلي العيد، ضعيف. فعلى هذا إذا لم يصح هذا الحديث فكيف يصلي صلاة الاستسقاء؟ يصلي ركعتين كسائر الصلوات، يكبر تكبيرة الإحرام ويصلي ركعتين كسائر الصلوات. فإن حديث ابن عباس أنه صلى ركعتين كصلاة العيد لا يصح. طيب هل يجهر في هذه القراءة؟ في حديث عبد الله بن زيد في الصحيحين قال فصلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة، مع أن الصلاة نهارية. فصلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة. وقد نقل ابن رجب عدم الخلاف على أنه يجهر فيها بالقراءة، قال في الفتح شرح حديث رقم 24 وألف، الحديث رقم 24 وألف في المجلد الثالث صفحة 219، المجلد الثالث 219. قال ولا اختلاف بين العلماء الذين يرون صلاة الاستسقاء. من الذي خالف في صلاة الاستسقاء؟ أبو حنيفة. قال ولا اختلاف بين العلماء الذين يرون صلاة الاستسقاء أنه يجهر فيها بالقراءة. وقد تقدم عن عبد الله بن يزيد الخطمي أنه فعله بمشهد من الصحابة. صح حديث عبد الله بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة، وفعله الصحابة. عبد الله بن زيد الخطمي، عبد الله بن يزيد في البخاري، فعله عنده جماعة من الصحابة، زيد بن أرقم والبراء بن عازب. طيب إذا كان يجهر بماذا يقرأ؟ ما هي السور التي يقرأها؟ قال ابن رجب في نفس المصدر الثالث 219، قال وأكثر العلماء على أنه يقرأ فيهما بما يقرأ في العيدين. ماذا يقرأ في العيدين؟ إما سبح والغاشية، وإما القمر وقاف. قال وأكثر العلماء على أنه يقرأ فيهما بما يقرأ في العيدين، وهو قول الثوري ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم. قول الثوري ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم. استدلوا بحديث ابن عباس الذي ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج فصلى ركعتين كصلاة العيد، كما يصلي العيد. قالوا فإذا كان صلى كما يصلي العيد معنى يقرأ فيها بما يقرأ في صلاة العيد. قال الشافعي وإن قرأ إنا أرسلنا نوحا كان حسنا، لأن فيها ذكر ماذا؟ استغفار والمطر. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. قال وخرج الطبراني من حديث أنس مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ فيهما بسبح وهل أتاك حديث الغاشية. قال وإسناده لا يصح، فيه مجاشع بن عمرو متروك الحديث. حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ فيهما بسبح والغاشية هو عند الطبراني في الأوسط، عند الطبراني في المعجم الأوسط، وهو من طريق مجاشع ابن عمرو متروك الحديث. قال وروى عبد الرزاق بإسناده عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقرأ في ركعة الاستسقاء بالشمس وضحاها والليل إذا يغشى. عند عبد الرزاق عن ابن عمر أنه كان يقرأ في ركعة الاستسقاء بسورة والشمس وضحاها وسورة والليل إذا يغشى. هذا عند عبد الرزاق، وهو من طريق رباح ابن عبيد الله بن عمر العمري، من طريق رباح ابن عبيد الله ابن عمر العمري. قال فيه أحمد والنسائي والدارقطني منكر الحديث. قال فيه أحمد والنسائي والدارقطني منكر الحديث. قال واختار هذا أي الذي كان يفعله ابن عمر أبو بكر بن عبد العزيز ابن جعفر من أصحابنا. هل صح إلى الآن في هذا شيء أنه كان صلى كصلاة العيد؟ الحديث ما حاله؟ ضعيف. حديث ابن عباس أنه قرأ فيها بسبح والغاشية، حديث أنس وهو شديد الضعف، مجاشع بن عمرو متروك. أثر ابن عمر أنه قرأ فيها بالشمس وضحاها والليل إذا يغشى، أيضا ضعيف جدا، من طريق رباح بن عبيد الله بن عمر العمري، منكر الحديث. فعلى هذا لم يصح شيء فيما وقفت عليه عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن أحد من الصحابة أنه كان يقرأ بسور معينة في صلاة الاستسقاء. وعلى هذا فيقرأ بما قاله النبي عليه الصلاة والسلام لخلاد بن رافع، ثم قرأ ما تيسر من القرآن، فكبر ثم استقبل القبلة، قال ثم اقرأ ما تيسر من القرآن، فيقرأ بما تيسر. ليس هناك دليل يثبت، أي حسب ما علمنا، يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ سورا مخصوصة في صلاة الاستسقاء. وعلى هذا فيقرأ الإنسان بما تيسر له أن يقرأ به من القرآن في صلاة الاستسقاء. أيضا من المسائل هل خطبة الاستسقاء قبل الصلاة أو هي بعد الصلاة؟ ذكر ابن قدامة رحمه الله في المغني في المجلد الثالث 338 ثلاث روايات عن الإمام أحمد، وكل رواية منها قال بها طائفة من العلماء. ذكر النبي عن أحمد ثلاث روايات، هل الخطبة قبل الصلاة أو بعد الصلاة؟ الرواية الأولى أنها بعد الصلاة، أي مثل صلاة ماذا؟ العيد، يصلي ثم يخطب. وهذا مذهب مالك والشافعي ومحمد بن الحسن، وهو الصحيح عن أحمد. قال ابن قدامة والصحيح أن بعد الصلاة، أي عن أحمد. هذا القول الأول أن خطبة الاستسقاء بعد الصلاة، يصلي ثم يخطب. وقال بهذا مالك والشافعي وهو الصحيح عن الإمام أحمد، وهو قول محمد بن الحسن، بل هذا قول الجمهور. قال ابن عبد البر وعليه جماعة الفقهاء، وعليه جماعة الفقهاء قول جمهور أهل العلم أنه يصلي ثم يخطب. دليل هؤلاء حديث ابن عباس الذي تقدم، فصلى ركعتين كما يصلي العيد، فصلى ركعتين كما يصلي العيد. قال والعيد يبدأ بالصلاة ثم ماذا؟ ثم الخطبة. الرواية الثانية عن أحمد أن الخطبة قبل الصلاة، أن الخطبة قبل الصلاة، أي تماثل صلاة ماذا؟ الجمعة، تماثل صلاة الجمعة، يخطب ثم يصلي. قال وذهب إليه الليث بن سعد وابن المنذر قال وروي ذلك عن عمر وابن الزبير وأبان بن عثمان وهشام بن إسماعيل وأبي بكر ابن محمد بن عمرو بن حزم. وروي ذلك عن ابن عمر أو عن عمر وابن الزبير وأبان بن عثمان وهشام بن إسماعيل وأبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم. دليل هؤلاء حديث عبد الله بن زيد وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب ودعا وحول رداءه ثم نزل فصلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة. حديث عبد الله بن زيد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب ثم استقبل القبلة فدعا ثم نزل فصلى ركعتين. وأيضا حديث عائشة في سنن أبي داود وهو حديث حسن تقدم معنا أنه قعد على المنبر دعا ثم نزل فصلى ركعتين ثم نزل فصلى ركعتين. قالوا فهذه الأدلة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى بعد الخطبة. الرواية الثالثة عن الإمام أحمد أنه مخير إن شاء خطب قبل الصلاة أو بعد الصلاة، مخير في الخطبة إن شاء خطب قبل الصلاة وإن شاء خطب بعد الصلاة. قال لورود الأخبار بكلا الأمرين ودلالتها على كلا أو على كلتا الصفتين، فيحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل الأمرين. قال الأخبار وردت بهذا وهذا، زد أنه مستدل أصحاب القول الأول الذين قالوا أن الصلاة قبل في رواية في حديث عبد الله بن زيد، جاء في رواية عند أحمد في حديث عبد الله بن زيد فصلى ثم خطب، فصلى ثم خطب. وظاهر إسناد الصحة رجالها رجال الإسناد كلهم ثقات، والشيخ الألباني رحمه الله بحث مفيد في السلسلة الضعيفة لم أكتب رقمها فوق 5000 رقم 5600 بيّن شذوذ هذه الزيادة في نحو 10 صفحات أو نحو ذلك، بحث نافع. وهي رواية عند أحمد ظاهر الإسناد أنه صحيح، فبين من الطرق أنها رواية شاذة. ذكر أيضا رواية رابعة عن أحمد أنه لا يخطب شيئا، لا يخطب، وإنما يدعو دعاء ويتضرع، لقول ابن عباس لم يخطب كخطبتكم هذه. الرواية الثالثة عن أحمد الذي فيها التخيير اختار من المعاصرين الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين، الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين أنه مخير. قال الشيخ ابن عثيمين وإن خطب قبل الصلاة فلا يخطب بعدها. والصحيح من هذه الأقوال أن الخطبة قبل الصلاة يخطب ثم يصلي، مثل صلاة الجمعة. لأن هذا هو الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام في الأحاديث الصحيحة، أن خطبته كانت قبل الصلاة، خطب ثم نزل فصلى. أما القول بأنه بعد الصلاة فالأحاديث في ذلك ضعيفة، حديث ابن عباس ضعيف، ورواية في حديث عبد الله بن زيد شاذة. وأما القول بأنه مخير أيضا ليس بقوي، لأن الذين قالوا بعد الصلاة بنوا على أحاديث ماذا؟ ضعيفة. بقي الرواية الرابعة عن أحمد أنه لا يخطب وإنما يدعو ويتضرع ويستغفر ثم ينزل ويصلي. هذا عن من جاء؟ لا صح عن من؟ عن عمر. صح عن عمر فيما قرأنا أمس أنه لم يزد على الاستغفار. وبعض أصحاب قال له: أراك خرجت للاستسقاء ثم لم تستسقي؟ قال: وكنت لا أعرف أن الاستسقاء هو الاستغفار. فإذا خرج ودعا الله تعالى وتضرع وهو على المنبر واحد يدعو وهم يؤمنون ثم نزل وصلى أيضا لا بأس، لكن الأكمل ماذا؟ أن يصلي، أن يخطب خطبة يعظهم فيها، يذكرهم فيها بالله، يأمرهم بالتوبة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم شكوتم جذب دياركم، وذكرهم ثم رفع يديه وجعل يدعو. لكن هنا أمر ينبه عليه، وهو أن خطبة الاستسقاء ليست محلا للتطويل في الكلام والخطابة والبيان، لا بل هي شيء من التذكير ثم يلجأ إلى الدعاء ويكثر فيها الدعاء والاستغفار. يستغفر الله تعالى أثناءها ويدعو ويستقبل القبلة كما سيأتي ويدعو. فهي خطبة فيها تذكير، تذكير الناس بالاستغفار، تذكير الناس بالتوبة، تذكير الناس بنعمة الله، ثم يلجأ للتضرع والدعاء والاستغفار. فليست هي محلا للبسط كغيرها من الخطب. فتبين معنا بهذا أن الخطبة تكون قبل الصلاة وبعدها قبل الصلاة. ما حكم هذه الخطبة؟ حكمها مستحب، ليست بواجبة، وكما سمعت عمر رضي الله عنه اجتزى بالاستغفار ولم يزد عليه. من السنة في خطبة الاستسقاء أن يخرج المنبر إلى المصلى كما جاء في حديث عائشة: فأمر بمنبر فوضع له بالمصلى. وهذا مما فارقت في صلاة العيد، فارقت صلاة العيد في أمور منها هذا. فإخراج المنبر إلى صلاة العيد ما حكمه؟ إلى صلاة العيد بدعة، لكن إخراجه إلى المصلى لصلاة الاستسقاء سنة، من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فيخرج المنبر ويصعد عليه الخطيب كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، بقي هناك مسائل تتعلق بالخطبة تأتي معنا إن شاء الله. ها؟ نعم. هل فيه دليل وارد خطبة الكسوف على المنبر؟ فانصرف حين تجلت الشمس ثم خطب. الله أعلم، لكن الأصل أن يعني كثير خطب النبي صلى الله عليه وسلم والتذكير كانت على ماذا؟ على المنبر. ويزال ينظر هذا إن شاء الله. قل الأحاديث في أنه انصرف وقد تجلت الشمس ثم خطب. ولا نزال نرى علماءنا مشايخنا كانوا ماذا؟ يصعدون المنبر، وهو الذي عليه العمل، ولا زال عليه عمل المسلمين في كل مكان، أنه إذا حصل كسوف يصلي ثم يصعد المنبر.